بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند أبي داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 420. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مسند أبي داود الطيالسي رحمه الله تعالى قال: أحاديث أبي بكر رضي الله عنه، واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن سعد بن تيم بن مرة، قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا عثمان بن المغيرة قال: سمعت علي بن ربيعة الأسدي يحدث عن أسماء أو أبي أسماء الفزاري قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني.
نعم، هذا المسند الأول، فبدأ بمسند الإمام، مسند الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله عنه، وهذا صنيع بعض أصحاب المسانيد أنهم يرتبون الصحابة رضوان الله عليهم على حسب الأفضلية، فأفضلهم العشرة المبشرون بالجنة فيبدأون بأحاديثهم. نعم، وكما قلنا المسند وجمع حديث الصحابة كل صحابي على حدة، فمسند الصديق، مسند الفاروق، مسند عثمان رضي الله عنه، مسند علي بن أبي طالب، وهكذا. نعم، فبدأ بحديث أبي بكر رضي الله عنه وهو أفضل الأمة رضي الله عنه. نعم.
قال علي: حدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم تلا هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية. والآية الأخرى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية. قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني غيره استحلفت أنه سمعه منه ثم صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكر نحو حديث شعبة. قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري قال: أخبرنا عبيد بن
السباب. البعض أنكر لفظة وإذا حدثني غيره استحلفته أنه سمعه منه، قال المحشي هنا. وقد أنكر بعض العلم هذا الحديث على أسماء بن الحكم، قال الإمام البخاري في ترجمته من التاريخ: لم يروى عنه إلى هذا الحديث، وحديث آخر لم يتابع عليه. وقد روى أصحاب النبي بعضهم عن بعض ولم يحلف بعضهم بعضا، انتهى. وتعقبه الترمذي المزي وذكر الحديث المتابعات كما في تهذيب الكمال، فتعقب المزي الحافظ التهذيب بأنها ضعيفة جدا. وقال البزار: قول عليهم كنت مران إذا سمعت من رسول الله حديثا، إنما رواه أسماء بن الحكم، وأسماء مجهول، لم يحدث غير هذا الحديث، ولم يحدث عنه إلا علي بن أبي ربيعة والكلام، فلم يروى عن علي إلا من هذا الوجه، إلى أن قال: والحديث من غير ذكر الاستحلاف بمعنى مقارب عند البخاري من حديث عثمان، وسيأتي برقم كذا. على كل هذه اللفظة ولو صحت فليس المراد منها رد خبر الأحاد أو أن الحديث لا يقبل إلا بالحلف، وإنما هذا على سبيل التثبت والتيقن، وقد كان الصحابة يتشددون في هذا، فكان عمر رضي الله عنه يتشدد في هذا القبول، وكان معاوية أيضا رضي الله عنه، فهذا من باب التثبت وليس من باب أنه لا يقبل الحديث إلا بالحلف، فلازال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بعضهم بعضا من غير استحلاف، لكن هناك وقائع معينة كوقعة مثلا عمر مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وغيرها، فيها أن الصحابة كان الواحد يتثبت هل سمعت هذا من رسول الله؟ هل سمع أحد معك هذا من رسول الله؟ هذا من باب التثبت وليس من باب رد خبر الواحد، أو أن الحديث يوقف قبوله على هذا الاستحلاف فما قال به أحد، ولم يكن هذا طريقة الصحابة أنهم لا يقبلون إلا بالحلف، بدليل أن الأحاديث التي رواها الصحابة ما كان أحد يحلف أحدا، بل كان يقبل بمجرد الرواية، لأن الصحابة كلهم عدول. فهذه إما أن تكون لفظة غير محفوظة، أو حتى لو أنها ثبتت فتحمل على هذا المحمل. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري قال أخبرني عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال حدثه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة وإذا عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إن هذا أتاني فأخبرني أن القتل قد استحر بقراء القرآن في هذا الموطن يعني يوم اليمامة وإني أخاف أن يستحر القتل بقراء القرآن في سائر المواطن فيذهب القرآن وقد رأيت أن تجمعه فقلت له يعني لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي عمر هو والله خير فلم يزل
بعمر وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يريد أن يفعل أي شيء خلاف ما كان عليه الناس على عهد رسول الله ولهذا قال في جيش أسامة لما ذكروا له حاجتهم إلى أسامة فقال والله لو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع عن شيء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجعت فكان رضي الله عنه وقافا عند الحال الذي كان عليه رسول الله لهذا شق عليه جدا جدا مسألة جمع القرآن ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال عمر هو والله خير هذا من باب حفظ القرآن وليس شيئا زائدا عما كان عليه الناس على عهد رسول الله إلا مجرد الجمع وهذا القرآن كان موجودا موجود ومكتوب فقط نجمعه نعم
فقلت له يعني لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي عمر هو والله خير فلم يزل بي عمر حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدره ورأيت فيه مثل الذي رأى وأنت رجل عاقل
الله أكبر فلم يزل بي عمر حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدره ورأيت فيه مثل الذي رأى العكس في حرب أهل الردة قال عمر فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق فتبع هناك عمر أبا بكر وشرح الله صدره لما شرح له صدر أبي بكر وهنا في الجمع شرح الله صدر أبي بكر لما شرح الله له صدر عمر رضي الله عنه وكلاهما موفقان داخلان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو مقصودان وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر أو أبي بكر وعمر فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهما رضي الله عنهما نعم
قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتهمك فاجمع
نعم صحيح شهادة عظيمة وغالية لزيد بن ثابت ولهذا في الجمع الأول والجمع الثاني الجمع الأول في عهد أبو بكر والجمع الثاني في عهد عثمان كان زيد رضي الله عنه الإمام في ذلك وهذه شهادة عظيمة لكن مع ذلك كانت صعبة وشقة على زيد ولهذا جاء في بعض الطرق أنه قال كلاما معناه أنهم لو كلفوني نقل جبل لكان أسهل علي من هذا لا مسؤولية عظيمة وجمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه وكان هذا الجمع الأول الذي اعتمد أو انطلق منه عثمان رضي الله عنه بعد ذلك وحرق مصاحف الصحابة لكن هذا كان مجرد جمع أولي اللي هو المكتوب هذا جمع في مكان واحد وكان عند حفصة رضي الله عنها نعم يعني قبل عثمان فعثمان قد أخذ نسخة حفصة ثم جمع في المصحف الإمام ثم أمر عثمان رضي الله عنه بتحريق سائر المصاحف الأخرى نعم
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال سمعت أبا الثوار العنبري يحدث عن أبي برزة رضي الله عنه قال كنت عند أبي بكر رضي الله عنه وهو يوعد رجلا فأغلظ له فقلت ألا أضرب عنقه فقال أبو بكر إنه ليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني يزيد بن خمير قال سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوسط البجلي رضي الله عنه قال سمعت أبا بكر رضي الله عنه يخطب فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور وهما في النار واسألوا الله اليقين والمعافاة فإن الناس لم يعطوا شيئا بعد اليقين أفضل من المعافاة أو قال العافية ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المبارك عن إسحاق بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله قال أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد بكى ثم قال ذاك كله يوم طلح ثم أنشأ يحدث قال
هذا في فضيلة طلحة يوم أحد فلقد أبلى بلاء عظيما وبلاء حسنا رضي الله عنه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم كله لطلحة ذاك كله يوم طلحة. نعم.
قال كنت أول من فاء يوم أحد فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه وأراه قال يحميه قال فقلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني فقلت يكون رجلا من قومي أحب إلي وبيني وبين المشرق رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وهو يخطف المشي خطفا لا أخطفه فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه
رباعيته بالتخفيف
كسرت رباعيته وشج في وجهه وقد دخل في وجنتيه حلقتان من حلق المغفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكما صاحبكما يريد طلحة وقد نزف فلم يلتفت إلى قوله وذهبت لأنزع ذاك من وجهه فقال أبو عبيدة أقسمت عليك بحقي لما تركتني فتركته فكره أن يتناولهما بيده فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأذم عليهما بفيه فاستخرج إحدى الحلقتين ووقع
أذم يعني أمسك بهما بقوة وعض عليهما. نعم.
فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة وذهبت لأصنع ما صنع فقال أقسمت عليك بحقي لما تركتني قال ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما فأصلحنا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار فإذا به 70 أو أقل أو أكثر بين طعنة ورمية وضربة وإذا قد قطعت إصبعه فأصلحنا من شأنه.
قال المحشى هذا إسناد ضعيف لكن بلاء طلحة رضي الله عنه في أحد هذا معروف ونقله أصحاب السير. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صدقة بن موسى وهمام عن فرقد عن مرة عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول من يقرع باب الجنة عبد أدى حق الله وحق مواليه.
قال هذا أيضا في الحاشية قال إسناده ضعيف لضعف صدقة وفرقد. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صدقة بن موسى وهمام عن فرقد عن مرة عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة خب أو خب ولا خائن
وهو الذي يخدع الناس فهذا من باب الوعيد لكن قال المحشى الإسناد ضعيف. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة.
لكن هذه خصال لا شك أنها كبائر من كبائر الذنوب، فالمخادع والخائن متوعدان، خديعة المسلم وخيانته من كبائر الذنوب. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم الثقفي قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا
ومليكه
أشهد أن لا إله
هذه معطوفة على رب، رب كل شيء ومليكه. نعم.
أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
يقال شركه وشركه وشركه. نعم.
أحاديث عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة بن رباح
قال صحح الحديث هذا، قال هذا حديث صحيح. نعم.
ابن عبد الله بن قرط.
نعم.
ابن رزاح.
نعم.
ابن عدي بن كعب رضي الله عنه.
نعم. نعم. حقه من إبرار قسم أخيك، هذا الحق هذا عباد العبادة يعني. نعم.
عن رسول
أيوة، ما هو الوفاء بالعهد وهذا أمر مشروع. نعم.
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما رواه عنه سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله قال حدثنا يونس قال حدثنا
هذا المسند الثاني وهو مسند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
أحدث الشيخ.
نعم.
يعني أحدث أذكر شعب على طول ولا
قال إيه؟
هو ذكر الإسناد إلى
حدثنا شعب عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبي أن عمر بن الخطاب.
يعني أنا لا أذكر يونس ولا أبو داود، أذكر شعب مباشرة.
تقصد يعني من بعد أبو داود؟ ماشي. أبو داود ماشي.
عن عاصم بن عبيد الله قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة فأذن له وقال له يا أخي أو يا أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا من دعائك
أو لا تنسنا من دعائك. وهذا أيضا قال فيه لأن أسناده ضعيف، وقال انظر ضعيف الجامع والمشكاه. نعم.
قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه أن عمر قال يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه.
لكن طلب الدعاء من الغير لا تنسنا من دعائك، أو إذا سافر واحد إلى عمر أو إلى حج فقال لو تنسنا من دعائك، قال شيخ الإسلام بأن هذا الأمر لا بأس به إذا كان على نيتي أنه يصله من الخير ما يصلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل أخيه بظهر الغيب وكل الله عز وجل به ملكا يقول ولك مثل، فإذا كان يدعو بهذه النية فهذا من الدعاء المشروع يعني المسنون. أما إذا كان طلبا مجردا فليس مشروعا، ليس مشروعا يعني أنه ليس مسنونا، وإن جاز وإن جاز أن تقول واحد ادعو لي أو كذا وإن جاز، لكن السنة أنك تقصد بذلك أن يصل إلى أخيك الذي يدعو لك ما يصلك، فيكون النفع مشتركا، ولا تطلب نفع نفسك فقط، إنما اطلب هذا على وجه أن الله عز وجل ينفعه بهذا الدعاء فيوكل به ملكا فيقول ولك مثل. ولشيخ الإسلام بحث طويل في هذه المسألة، وهي مسألة طلب الدعاء من الغير، ولم يكن هذا من هدي الصحابة رضوان الله عليهم أن الواحد إذا لقي أخاه قال يا أخي أدعو الله لي أو كذا، لم يكن هذا مشهورا عنده. ولكن على كل حال لو طلبت ذلك فهذا جائز، لكنه يكون مشروعا ومندوبا إذا كان قصدك أن يصل أخاك ما يصلك من نفع. لحديث إذا دعا المسلم أخيه بظاهر الغيب وكل الله به ملكا فيقول ولك مثل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو مبتدأ أو ما قد فرغ منه؟ قال ما قد فرغ منه، فاعمل يا ابن الخطاب.
يعني أرأيت أعمالنا الآن هي بقدر سابق جفت به الأقلام وطويت به الصحف، أو هو مبتدأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما قد فرغ منه، بل هذا مقدر، فالله عز وجل خالق الأعيان والأعمال، والله عز وجل مقدر أعمال العباد، فلا يقع عمل ولا فعل إلا بقدر من الله سبحانه وتعالى، خلافا لمن؟ ها؟ لمن؟ للمعتزلة الذين يقولون بأن العبادة هم الخالقون لأفعاله، والله عز وجل ما قدرها عليه، فذا رد عليهم. فالله عز وجل خالق الأعيان والأعمال، وهو سبحانه وتعالى مقدر كل شيء، ومن ذلك أعمال العباد. وكما جاء أيضا نحو من هذا حديث سراقة أيضا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال فقال اعملوا فكل ميسر، لما قال ففيما العمل يا رسول الله قال اعملوا فكل ميسر، أي ميسر لما خلق له. نعم.
فاعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر، من كان من أهل السعادة فإنه يعمل بالسعادة أو للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل بالشقاء أو للشقاوة،
كما قال تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. قال في الحاشية حديث صحيح واسناد المصنف ضعيف لكن الحديث صحيح. نعم.
قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل سوقا من هذه الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله عز وجل له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة وبنى له قصرا في الجنة.
نعم. أيضا المصنف ما صحح المحشي ما صححه، بل قال حديث منكر لكن فيه كلام طويل. نعم.
قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا من كان كائنا ما كان.
نعم. فهذه من السنة، إذا رأى الإنسان مبتلا قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فيحمد الإنسان رب على العافية، وهذا الواجب على الإنسان إذا رأى مبتلا وهو معافى من هذا الابتلاء أن يحمد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا شيخ،
وأعظم ابتلاء يحمد الإنسان ربه عليه ومصاب يحمد الإنسان ربه من معافاته الضلال والانحراف، فإذا وجدت منحرفا ضالا طرقيا على طريق الصوفية قل مدد يا بدوي وقد اتي من الشهادات أعلاها، فتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، الحمد لله الذي عافانا من هؤلاء، كما قال سبحانه وتعالى عن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. فإذا رأى الواحد ضالا منحرفا وإذا رآه بعيدا عن السنة حمد الله، وقد تكون أنت أقل منه في أمور الدنيا من جهة التعليم ومن جهة كذا، فقد يكون أنت معك دبلوم تجارة أو قد لا تكون تعلمت أصلا، وهو قد يكون عميد كلية، ومع ذلك تراه منحرفا ضالا بل من أبواق الضلال والانحراف، فتحمد الله سبحانه وتعالى على المعافاة. ولما ترى هؤلاء ينزل الميادين وأنت عافاك الله من منهج الخوارج والمعتزلة فتحمد الله على العافية، فكلما رأيت مفتلا بهذا الضلال والانحراف فاحمد الله عز وجل أن عافاك وأن هداك. نعم.
قال حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن رجل عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين.
نعم.
قال حدثنا
والمسح على الخفين ثابت بحديث الصحيحين بل وبالقرآن على قراءة الجر صحب رؤوسكم وأرجلكم، فعلى قراءة الجر ثابت أيضا. وأحاديث في الصحيحين بل نقل بعضهم التواتر في هذا، حديث متواتر ولا ينكر ذلك إلا أهل البدع والأهواء، وعلى رأسهم الروافض الشيعة ينكرون المسح على الخفين ويأمرون بالمسح على الرجلين، لا يرون غسل الرجلين ولا المسح على الخفين بل يرون المسح على الرجلين، وهذه مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب بالنياحة عليه في قبره.
نعم.
قال حدثنا شعبة عن سلمة
وقد يرد فقد يرد بالعذاب العقوبة، وهذا إذا أوصى بذلك وكان هو الذي أوصى بذلك، وقد يرد بالعذاب التألم إذا لم يكن يوصي بذلك فإنه قد يتألم لكن لا يلحق عذاب بمعنى عقوبة، فإن الله عز وجل يقول وألا تزر وزرة وزر أخرى، فإذا فعل أهل الميت مخالفة وهو كان يبرأ منها، لو فرضنا أن رجلا من علماء السنة بقي طيلة حياته ينهى عن بناء المساجد على القبور لكن لما مات وكان ذا مكان في الناس في حياته فتعصب له أهله فأتوا به فدفنوه في المسجد، هل يأثم على ذلك؟ ما يأثم، كما فعل بصحابة كالحسين رضي الله عنه. نعم. لكن ليس حسين مصر، فإن الحسين ما عرف مصر ولا دخل مصر. نعم.
قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم السلمي يقول سألت ابن عمر رضي الله عنه عن النبيذ فحدث عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء والمزفت.
نهى عن الجر والدباء والمزفت يعني النبيذ في هذه الأواني، وكان هذا في أول الإسلام، وكان النبيذ في هذه الأشياء يؤدي إلى التخمر، لكن بعد ذلك بعدما استقر الحكم الحمد لله في نفوس الصحابة نسخ هذا الأمر وجاز للإنسان أن يصنع النبيذ في هذه الأواني بشرط ألا يشتد وألا يصل إلى التخمر. نعم.
قال
يعني لا بأس بالنبيذ في الدباء والمزفت والمقير والحنتم وغير ذلك، لكن بشرط ألا يتركه إلى وقت يشتد فيه ويتجاوز فيه به 3 أيام أو أقل إذا كان هو يشتد في مدة أقل. فالحكم نسخ، كان النبي ينهى أولا عن النبيذ في هذه الأواني، ثم بعد ذلك لما استقر يعني روض الصحابة على هذا نسخ هذا الأمر. نعم.
قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قال عمر يا رسول الله تصيبني الجنابة من الليل فكيف أصنع؟ قال اغسل ذكرك وتوضأ ثم ارقد.
نعم. فدل هذا على أن الإنسان لو أصيب بالجنابة ولم يتمكن من الاغتسال توضأ ونام، توضأ ونام. نعم. ولهذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، ولو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل جاز ذلك، لكن السنة أنه يتوضأ إذا عجز عن الاغتسال وإلا فالاغتسال أفضل. نعم.
قال حدثنا صخر بن جويرية قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن عمر رأى حلة عطارد التيمي من حرير ثيراء تباع، فقال عمر يا رسول الله اشتري هذه الحلة فالبسها يوم الجمعة وللوفود إذا جاءوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا على استحباب لبس الجديد في الجمعة وعند لقاء الوفود أو في المجامع عموما في العيدين وكذا لبس الجديد، فإن لم يكن عندك الجديد فالنظيف يعني اللباس الخاص للجمعة وفي الأعياد وعند اجتماع الناس، هذا الأفضل. فإن النبي ما أنكر على عمر مثل هذا، نعم، لكن أنكر عليه كون هذه من حرير، فقال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل منها بعد ذلك، فأرسل إلى عمر منها بحلة.
دليل هذا دليل على تحريم لبس الحرير بالنسبة للرجال، إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، دليل هذا على تحريم لبس الحرير للرجال، وهذا في الحرير الطبيعي. أما الحرير الصناعي الذي هو تقليد الحرير، هذا لا يتعلق بالحكم، إنما هذا في الطبيعي. نعم.
فأتاه عمر فقال: يا رسول الله، أرسلت إلي اليوم بحلة وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال: تستنفقها أو تكسوها نساءك.
لأن التحريم لا يعود إلى ذاتها، فالخمر لا يستفاد به، تراق. أما الحرير فلا يلبسه الرجل، لأن المحرم ليس عائدا، التحريم ليس عائدا إلى ذات الحرير، وإنما هو عائد إلى كون الرجل ممنوعا من ذلك. فلو أعطاه امرأة لا بأس. الذهب أيضا، لو أنا لا أعلم حكم الذهب وفي يدي خاتم من ذهب، فنصحني أخ أن أترك هذا الخاتم، فلي أن أعطيه لزوجي وابنتي أمي، المهم الامرأة تلبسه، لأن المحرم هو لبس الرجال لذلك، وليس يعود التحريم إلى الذات. فلهذا استفدنا أو نستفيد من ذلك القاعدة: إذا كان التحريم عائدا إلى ذات الشيء فلا بد من إفساد، لا بد من إفساده. ليه؟ لأنه لا يستعمل لوجه المباح. فالخمر تراق، والميتة ترمى، والصنم يكثر، وهكذا محرم ذلك. أما إذا كان محرما لغيره، طبعا الصنم يعني يكسر ولا يستعمل الصنم على صورته أبدا، لكن لو أنا أخذت خشبة أو لو أخذت حجارته بعد تحطيم وتكسير هذا لا بأس بذلك. أما الحرير فالممنوع هو لبس الرجال لذلك، ممنوع هو لبس الرجال لذلك، ولهذا إذا أعطاه ما أعطاه لأهله وزوجه فلا بأس. نعم نعم. أسنان الذهب، الأصل في أسنان الذهب أنها لا يلبسها الرجال أيضا، لكن إذا احتاج إلى ذلك كعلاج وليس كزينة، يعني أن هذه السن لا يصلح فيها إلا الذهب، فحينئذ لا بأس. فإن عرفجة رضي الله عنه قد قطع أنفه، فأمر أن يتخذ أنفا من فضة فتعفن، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فيبقى هنا من باب العلاج. إن كان من باب العلاج لا بأس، أما إذا كان من باب التزين فلا يجوز. وعليه فهذه السن من الذهب تلبس في الدنيا للرجل، يلبسها الرجل لا يجوز إلا على وجه التطبب. طب إلا بس على وجه التطبب والعلاج ومات، هل تنزع هذه السن منه أو تبقى؟ ينظر إذا كان هذا لا يؤدي إلى انتهاكه في كسر مثلا شيء أو كذا فإنها تؤخذ، فإنها تؤخذ حد، لأن الإسلام نهى عن إتلاف المال فيستفاد منها. يعني إذا كان طاقم مثلا أو طاقم من سنتين ويخلع بسهولة ما في أشكال، ولا يتركه حتى لا يتلف ماله. نعم. من أي نعم من حرم ذاته لا ينتفع به أبدا. أما المحرم لغير مثل الحرير، يعني يكون محرما بالنسبة للرجال لكن مباح بالنسبة للنساء، فإذا أهدي إلى من يستعمله لا بأس. نعم.
قال حدثنا زويرة بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه وهو يحلف بأبيه، فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
معنى ذلك أن هذا كان يخفى على الصحابة، أو لم يكن نهي في أول الأمر ثم نهي، فإن عمر كان يحلف بالآباء، ولا شك أن الحلف بغير الله شرك، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حليفا فليحلف بالله. فإما أنه لم يكن نهي جاء النهي أو أنه خفي على عمر رضي الله عنه حتى أعلمه به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الحلف بمخلوق، لا الآباء ولا شبكة العشرة ولا بالأمانة ولا بغير ذلك، لما يحلف الإنسان بالله أو باسم من أسماء أو صفة من صفات. نعم.
قال حدثنا حماد بن سلمة وهشام وشعبة عن قتادة عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف ابن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يراجعها.
وتتمة الحديث حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله تطلق على النساء. وهذا الحديث من الأحاديث الضخام الكبار التي كثر الكلام كلام أهل العلم في ذلك حتى وصل مئات الصفحات في بعض المواضع، لأنه عمدة عند من يقول بوقوع طلاق في الحيض وعند من يقول بعدم وقوع طلاق في الحيض. فمن يرى عدم وقوع الطلاق في الحيض يستدل بهذا الحديث أن النبي أمره بالمراجعة ثم قال حتى تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء. والمراجعة هنا المراجعة اللغوية وليست المراجعة الشرعية، فمن قال بعدم الوقوع قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره برجعة أهله حتى إذا جاء الزمان الشرعي وهو الطهر الذي لم يجامع فيه إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فلا أمر النبي بطلاق مرتين صلى الله عليه وسلم. وقال تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، معنى ذلك الطلاق في الحيض على خلاف ما أمر الله، فكيف يوقع النبي على خلاف ما أمر الله إلى غير ذلك. واستدل به من رأى الوقوع وقوع طلاق في الحيض على اعتبار أن هذه الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، مره فليراجعها إذن هي طالق، خصوصا وأنه قد جاء في بعض الطرق لما سئل ابن عمر حسبت أم لا فقال أرأيت إذا عجز واستحمق، فقالوا هو أدرى، لكن رد الآخرون فقالوا هذا من تجديد ابن عمر على نفسه وإلزامه وليس من إيقاع النبي. ووقع المعترك مرة ثانية، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبه أم هذا من ابن عمر فيكون اجتهادا أو إلزاما لنفسه، وقد يلزم الشخص نفسه بشيء لا يلزم به غيره إلى غير ذلك. يعني بحث طويل جدا، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نصر أنه لا يقع. على كل البحث فيها طويل والحديث واحد، ولهذا كثر الكلام في هذا الحديث لأنه عمدة في هذا الباب. نعم نعم. على حسب ما يتدين، كان طالب علم قوي باحث المسألة برمتها له قول يتدين به الله ويقف بين يديه يقول به وإلا يقول سل غير، يعني ما يقلد ما يقول عشان هذا كلام تيمية وده تيسير للناس وكذا خلاص أنا أفتي بكلام تيمية عشان هذا تيسير، هذا قول على الله بلا علم. الله ما 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 الله ما 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 أمرك أن تفتي بكلام واحد، الله أمرك أن تفتي بقال الله قال رسوله، فإن تنازعت في شيء فردوه الله والرسول، وليست فتوى بكلام تيمية أو بكلام أحمد أو بكلام فلان فتوى شرعية، إنما بدليله فتدين الله عز وجل بهذا، وهذا الذي استقر عندك وبحثت المسألة ونظرت إلى الأدلة فيها واطلعت على كلام أهل العلم، وأنت طالب علم قوي لك اختيارك، ما في بأس تدين الله عز وجل بهذا لا إشكال في ذلك، إنما تقليد لا. أو بعض الناس يقول لك يلا إذا كانت الثالثة يمشي على كلام ابن تيمية، وإذا كانت الأولى والثانية يمشي على كلام الجماهير. ولهذا لجان الفتوى يعني العجيب أنها ترفع فتوى ابن تيمية جدا وفتوى ابن القيم، يعني ابن تيمية يذكر في لجان الفتوى في هذه في هذا المحل. أمس ليلا اتصل بأحد الإخوة وكان قد طلق مرته ثلاثا، الأولى ثم راجع، الثانية ثم راجع، الثالثة ثم ذهب إلى الإفتاء وذكر لهم ذلك، فقال له أنت تريد امرأتك؟ قال طيب مش يعني هي تحل ولا ما تحل؟ قالوا خلاص كنت عايزها رجع امرأتك انه نقع لك الاثنين الاولانيين ونسيب لك الثالث. فترجع نوقع الاثنين الاولانيين ونسيب ليه؟ قال ازاي يعني تسيبولي يعني ازاي مش فيه هو اخ فيعني ازاي تسيبولي هذا يعني هو مش فيه دليل يا اما يقع اخ. قالوا هذا يعني كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم. قال كلام ابن تيمية ابن القيم في ايه؟ قلت له طيب سألوك بس عن حيض او طور جمعت فيه او كذا؟ قال لا انما هذا كلام ابن تيميه كده كلام هذا كلام ابن تيميه اذا الواحد اراد امراته وكذا وكذا فلا باس بان يرجعها. فطبعا هذا كلام لا يصلح فتوى مطلقا. فاذا كان طالب العلم عنده استحضار الادله واطلع عليها وعنده راي يتدين الله عز وجل به يقول به والا فلا. نعم ايوه يعني هو زوجها الذي يرى او هي التي ترى ده فقيه يعني يسأل العلماء وحكم العلماء يلزمهما. هي قلب وهي المسألة مسألة قلب ليس مسألة قلب لكنها ممكن تكون موسوسة فتأخذ بهذا من باب الوسوسة والاحتياط. يبقى اعتمادها ليس اعتمادا شرعيا لكن لو عندها اعتماد على دليل شرعي قوي يبقى هذه مسألة أخرى. لكن على كل لا يلزمها فالمفتي على ما يفتي زوجها والأمر على حسب الزوج يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه مش على حسب الزوجة تختار أو لا تختار إنما بالنسبة للزوج فإن الزوج هو الذي يملك الطلاق. فإذا أوقعها المفتي فيقع الطلاق حتى لو هي ترى خلاف ذلك وإذا ما أوقعه المفتي فلا يقع الطلاق حتى لو هي ترى خلاف ذلك. خلاص يا حرة مسألة الخلع ده مسألة ثانية لكن احنا نتكلم عن الفتوى وضوابطها في هذا على حسب ما يفتي المفتي زوجها. نعم يعني مسألة بقى أثمة الله أعلم بها يعني الله أعلم لأن هل يدخل في غير ما بأس ولا ما فيه بأس الله أعلم. نعم يتوقف ما يقلد المقلد ليس مفتيا. نقل ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس فقيا ولا عالما حتى لو في مسألة المقلد لا يفتي المقلد يحيل على المفتي. فإذا ما كان عنده ترجيح قوي يتدين الله عز وجل به فإنه لا يفتي. نعم
قال حدثنا نعم.
يلزم المفتي إيه؟ الذي يظهر أنه ما يلزم إذا سأله ما يلزم لكن لو بين حاله يفتي بناء على حال. نعم
قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر من الوراق عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل عليه ثوبان أبيضان مقوم حسن النحو والناحية فقال أدن منك يا رسول الله فقال ادن ثم قال ادن منك يا رسول الله فقال ادن فلم يزل يدن حتى كانت ركبته عند ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أسألك قال سل قال أخبرني عن الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال له الرجل صدقت. فجعلنا نعجب من قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت، كأنه أعلم منه. ثم قال يا رسول الله أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال صدق. فجعلنا نعجب من قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. ثم قال أخبرني عن أخبرني ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. قال صدق. ثم قال أخبرني عن الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هن خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية. فقال الرجل صدق.
يقول المحشي هذا حديث صحيح، طبعا هو موجود أيضا في الصحيحين حديث أبو هريرة رضي الله عنه، لكن قال إسناد المصنف ضعيف لضعف مطر الوراق وقد توبع.
قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الدؤلي قال جلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يموت فيشهد له ثلاثة بخير إلا وجبت له الجنة. فقلت يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. ولم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد.
الحمد لله، هذه بشرى. لكن من الذي يعتبر شهادته؟ فقد يشهد له 300 ولا يعتبر، وثلاثة آلاف ولا يعتبر، وثلاثة ملايين ولا يعتبر. هذا إذا شهد أهل الحق، أهل المعرفة، أهل العدل، فإذا شهدوا له بخير فيرجى له الخير، وجبت له الجنة، هذا على الرجاء، ولا لا يعين بعين. فلو عندنا مثلا 10 من الأخوة للذين أحسنوا صالحين وعلى السنة شهد الواحد، نقول إذن نجزم ونقطع أن هذا بعينه في الجنة؟ لا، إلا وجبت له الجنة، يعني هذا من أسباب إن شاء الله مغفرة الله ورحمته به ومن أسباب دخوله الجنة. هذا معنى وجبت له الإيه؟ الجنة، وليس أنك تعين هذا الرجل بأنه من أهل الجنة إذا شهد له ثلاثة. فالمعتبر هنا بالشهادة شهادة من يستشهد ومن تقبل شهادته، والعدول هم الذين تقبل شهادته، العدول هم الذين تقبل شهادتهم، كالصحابة لما شهدوا على جنازة بخير أو أثنوا عليها خيرا وجنازة أثنوا عليها شر. فالمعتبر هنا ثناء الصحابة ومن على ضربهم ومنهجهم، وإلا فأنتم تعلمون أن أهل الفسق والمجون والفجور بل وأهل البدع والأهواء لهم ملايين تشهد لهم بالخير وهم ليسوا كذلك. فالمعتبر هنا شهادة أهل الحق، وأنها من أسباب مغفرة الله عز وجل ورحمته، ومن أسباب دخول الجنة إن شاء الله، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله إلا شفعهم الله عز وجل فيه. فيبقى فيه ضابط في مين؟ في من يشهد، لأنه لا يقبل إلا شهادة العدول، ما يقبل شهادة غير العدول. نعم. والعدل عندنا أساس السنة، يكون من أصدق الناس حديثا، ومع ذلك ليس على السنة، هذا ليس من أهل العدل. أهل العدل أهل السنة، أهل العدل أهل السنة. نعم. طيب نكتفي بهذا.